الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الباب الأول في آداب المعلم والمتعلم، وهي ثلاثة أنواع. النوع الأول آداب اشترك فيها، والنوع الثاني آداب يختص بها المعلم، والنوع الثالث آداب يختص بها المتعلم. فإذن هذه ثلاثة أنواع، ما هي مفترضة أو يجب أن تتوفر في كلا الاثنين المعلم والمتعلم، كل منهما تكون فيه، وما هي في المعلم فقط، يعني آداب للمعلم خاصة كيف يتعامل مع طلابه، وآداب للمتعلم كيف يعامل أساتذته. الآداب المشتركة، آداب اشتركا فيها، وهي قسمان: آدابهما في أنفسهما، وآدابهما في مجلس الدرس. آدابهما في أنفسهما يعني الملكات النفسية التي يجب أن يتحلى بها المعلم والمتعلم، سواء كان هذا في مجلس الدرس أو في البيت أو في السوق أو في أي مكان. يعني هي صفات المفروض الشخص، يعني شخص المعلم أو شخص المتعلم بما هو، تكون هذه متوفرة فيه. القسم الأول هو آدابهما في أنفسهما، والأمر الأول، أول ما يجب عليهما إخلاص النية لله تعالى في طلبه وبذله. فإذا يعني أول شيء للمتعلم وللمعلم وللمتعلم أن تكون فيهما هذه الصفة، وهي صفة الإخلاص لله. طبعا ذكرنا نحن أن أكثر هذه البحوث تتعلق بالعلم الذي يوصل إلى الآخرة، والعلم الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى، والعلم الذي يقرب من الله سبحانه وتعالى. ولعل مدرسة أهل البيت يعني كان فيها هذه الميزة واضحة. على رأس مدرسة أهل البيت النبي وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، يعني هم المعلمون، وما عداهم وما عدا أهل البيت متعلمون، كما ورد عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: نحن العلماء وشيعتنا المتعلمون، والباقون همج رعاع. من لم يتبع أهل البيت فهم همج، يتبعون كل ناعق أو ينعقون مع كل ناعق. فإذا الشيعة كلهم المفروض أنهم متعلمون، والباقي متعلم من متعلم، فيصير معلم ومتعلم نسبي يعني. وإلا المعلمين هم من نأخذ منهم، وهم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. مدرسة أهل البيت فيها هذه الصفة خالصة، يعني لو أتيت إلى فترة الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام وشفت مدرسة الإمام الصادق اللي كانت، وأن على رأسها مثلا الإمام تعلم كيمياء وفيزياء وأخلاق وآداب وطب وفلك وما أدري جميع علوم العالم تصدر من هذه المدرسة، يعني حتى علوم الدنيا تصدر من هذه المدرسة وبأفضل ما يمكن يعني وبأعلى ما يمكن. ومع ذلك يعني حتى علوم الدنيا إنما تصدر لتقرب من الله سبحانه وتعالى. الهدف واضح من أساس المدرسة أنها كل ما تصنعه فهو للإيصال إلى الله، يعني هو واصل إلى الله ويحاول أن يوصل الناس إلى الله سبحانه وتعالى، فكل الهدف واحد وهو الوصول والإيصال إلى الله سبحانه وتعالى. ولعله ماكو مدرسة أخرى ما لها مآرب، أنه مثلا بعض المدارس الأخرى ينصون وموجود في كتبهم أنه كنا لا نأخذ عطاءنا حتى نبرأ من علي، بعضهم يعني، وكثير من هالقضايا أنه لأجل العطاء ممكن أن يصنع أشياء كثيرة ليست لله وبعيدة عن الله سبحانه وتعالى. فمدارس مرتبطة بالمادة أو مرتبطة بال السلاطين أو مرتبطة بغير ذلك، يعني ليست خالصة لله، فتاوى كثيرة تصدر فيها نوع من الميول لهذا أو لذاك أو لمصالح مو خالصة لله. ومدرسة أهل البيت واضح فيها الخلوص أنها يعني كل علومها الأخروية والدنيوية كلها تصب في الوصول والإيصال لله سبحانه وتعالى. إذن هذه المدرسة، والمفروض أن نتكلم في مدرسة امتداد لهذه المدرسة، مدرسة الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة، اللي هي مدرسة الرسول صلى الله عليه وآله. فإذن الإخلاص لله والتوجه لله هو من أساسات هذه المدرسة. لما نجي احنا إلى الشرط، شنو هذا الشرط؟ يعني ما هو شرط الإخلاص لله؟ هو يقول الإخلاص في طلبه، الإخلاص لله تعالى في طلبه يعني في طلب العلم، وفي بذله يعني وفي إعطاء الإخلاص في الطلب. لماذا؟ خلي هذه أساس عندي وهدف حسب تعبيراتهم الحديثة، لازم يصير عندك هدف استراتيجي. شنو الهدف الاستراتيجي لدراستي؟ شنو الهدف الاستراتيجي لتدريسي؟ هدف الأهداف حسب تعبيرنا، وآخر ما أريد الوصول إليه، ما آخر ما أنظر إليه، يعني أمد ببصري إلى أين، إلى الأخير، وين أريد أن أوصل. فمختصر ما يعني ما تريد أن تصل إليه يفترض أن يكون هو الله سبحانه وتعالى. فإذا أطلب العلم، كل عملي المفروض، كل درس، كل مطالعة، كل مسير مثلا رايح، هالخطوات اللي رايح فيها للدرس، هالخطوات اللي طالع فيها من الدرس، هالفترة اللي أجلس فيها في الدرس، هالفترة اللي أجلس في البيت أحضر أو أذاكر أو أستذكر أو غير ذلك، المفروض هذه كلها لهدف، وهذه يعني الاستفادة اللي هو الأخذ، طلب العلم كله لله. فكل هالحركات يفترض أن تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. الله يحب الإنسان أن يطلب العلم، مثل ما قرينا في الروايات السابقة أنه طلب العلم من أحب الأشياء إلى الله، وما يعطي كأن الله لا يعطي على شيء كما يعطي على هذا العمل حسب ما شفنا من الروايات. فإذن هو فيه رضا الله، وفيه شيء يحبه الله ويحب من يدخل فيه. فأنا إذن ممكن أن أخلي القصد الأول هو أنه الله سبحانه وتعالى يحب هذا، فأنا أحب أن أرضي الله بهذا العمل. إذن هذا هدف أساسي. طبعا هنا بعدين لما تشوف روحك وأنت تحب في طلب العلم أن ترضي الله، يجيك والله يجيك قضية ليست لله، وأنت رايح تطلب العلم مثلا تشوف والله صار تناقشت يا واحد مثلا، فلاحظت خلال النقاش أني قاعد أثبت وجودي، مو أني قاعد أستفيد أو أفيد، ما صارت لله، أوقف خلاص. هذا يسموه المراء، أقطع المراء، لا قاعد أستفيد ولا قاعد أفيد. أو مثلا وأنا في مورد من موارد مثلا التعليم، دخلت في مسألة من المسائل وأردت، شفت روحي قاعد مثلا أهين أو أتكلم أو أسقط أشخاص مثلا، وهذا طبعا لا يرضي الله سبحانه وتعالى. لابد أقطع هذا الأمر، ما دام أنا في تعلمي لله فأي شيء يرتبط بغير الله أقطع، وما دام بذلي للتعلم أو بذلي للعلم لله فيفترض أي وقت أشوف نفسي ملت عن الله إلى غيره وصار البذل لأشياء خاصة ولأغراض خاصة غير الله، سواء كان لمال أو كان لوجاهة أو كان لغيرها من الأمور، أيضا يعني أقطع هذا الأمر وأعيد وزن نفسي من جديد حتى يكون الأخذ لله والإعطاء لله. فهذا هو الإخلاص، إخلاص أن تكون في كل أعمالك منطلقا من الله سبحانه وتعالى وإلى الله. طبعا هاي شلون تصير؟ سهلة ترى، يعني عندي رسالة عملية، هذا يجوز وهذا ما يجوز، التزم بها. إذا التزمت بها فإذا كل أعمالي موازنة ومطابقة لما يريده الله مني، هذا حرام هذا حلال هذا واجب. وقلنا أيضا عندنا مراتب فوق، يعني هذه أخليها أساس، أقل مرتبة لا أرتكب حرام ولا أترك واجب، وعندي بعدين مراتب أخرى، الإتيان بالمستحبات، ترك المكروهات، الإتيان بالأولى وترك خلاف الأولى وإلى آخره، أبقى أصعد في المراتب. لكن كل نظري إلى الله، يعني كل عمل أسوي أشوف يجوز ما يجوز أو ألاحظه أنه الله سبحانه وتعالى أي الأشياء أحب إليه مثلا، إذا أقدر ألتزم بما هو أحب وما هو أفضل وما هو أولى أفضل. إذن طلب العلم هنا في مسألة أو في الدروس أو في حوزة الإمام الصادق أو في مدرسة الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، المفروض من يسلك سبيلها أن يكون بهذه الكيفية، أنه في كل ما يأخذ ينظر لله، وفي كل ما يعطي ينظر لله سبحانه وتعالى. يقول: فإن مدار الأعمال على النيات، وبسببها يكون العمل تارة خزف لا قيمة لها، وتارة جوهرة لا يعلم قيمتها لعظم قدرها. طبعا واضح أنه واحد مثلا أفرض عمل عظيم جدا، ولكن لماذا عمل هذا العمل العظيم؟ لأجل أن يكسب شهرة مثلا، أو لأجل أن يكسب مال، فكسب الله أعطاه الشهرة اللي يبغاها بسبب العمل، أو أعطاه المال الذي يريده لأجل هذا العمل، ما يقدر يطالب الله يوم القيامة بعد تعالى أعطيني ثواب وأعطيني جنة، حتى لو استفادوا من المؤمنين. ومن ضمن القضايا اللي ذكر كان كلام ويا بعض الإخوان مثلا، فقال أن الكهرباء يعني عمل عظيم، الحين احنا قاعدين يعني لو ما الكهرباء كان صعب الدرس في هذا الوقت، الحين مش وقت ليل، فبيصير صعب القراءة، صعب التعامل، فبالكهرباء سهلة. زين، هذا الدرس يعني شيء محبب عند الله سبحانه وتعالى، فالمفروض يشاركنا صاحب حسب القوانين الإلهية، يعني مفروض صاحب الكهرباء يشاركنا في هذا العمل، في أجر هذا العمل. لو كان فعلا يعني عمله هذا كان لله، إذا كان عمله لله فيفترض يشارك كل، لأنه خلاص هو لله، فالله سبحانه وتعالى يعطيه أجر من كل واحد استفاد من هذا العمل بما أنه لله سبحانه وتعالى. لكن لو كان هذا العمل، لأنه يقدر يطالب الله أن مسؤولنا إلك، وهذه عبيدك استفادوا منه وعبادك استفادوا منه، إذن تعطيني. لكن لو كان هذا العمل عمله فقط لأجل أن يحصل على براءة اختراع، وراها باعها وإلى وش اسمه فائدة يعني دنيوية، مبلغ من المال زاود عليه وحصل اللي يريده كله، وكذلك مثلا لأجل شهرة وحصل هذه الشهرة، يعني ما نظر إلى الآخرة بشيء، ولا نظر هذه النية، ولا نظر إلى الله بشيء، كل نيته المال وكل نيته الشهرة الدنيوية وكل نيته المنصب الدنيوي، نؤته منها، يعطيه كل نصيب، هذا يريد الدنيا نؤته منها، وما له في الآخرة من نصيب، ما طالب الآخرة هو بهذا العمل. هذا الخسارة الكبيرة يعني والعظيمة، أن إنسان يسوي عمل يستحق أن يدخل به الجنة ويشوف هذا العمل وما في أي نتيجة، يعني مثل اللي أفرض عنده مليارات من الأموال وموجودة عنده ويموت عنها، ما سوى شيء لنفسه ولا لله بأموال، وخلاها وراح عنها مثلا، وهذه أموال بالإمكان أن تسوي له توصل إلى أعلى عليين، فيشوف فيتأسف يعني أنه ما استفاد من هذه الأموال بشيء، بل كانت وبال عليه، بحاسبه على كل هللة من وين جابها، وإذا كان غلطهم يتحاسب عليه. فإذا هاي بالنية الإنسان تجعل عمله إما عمل عظيم جدا أو تجعل عمله خزف لا يسوى شيئا، على عظم، هذا جمع أموال ما شاء الله ما فيها فائدة، وهذا عمل عظيم جدا لكنه خلاص هو عمله للدنيا، ما دام هو في الدنيا متمتع به، وانت راح ما عمل به للآخرة، راح عليه انتهى. وهكذا نفس الشيء العلم، حسب نية الإنسان يحصل على الثواب، مرة يقصد من العلم فقط الدنيا والمقامات الدنيوية والمناصب الدنيوية والترقي الدنيا، طلب العلم كله بس يطلب الدنيا، ما إلى شغل في الآخر، إلى الدنيا خلاص يحصل الدنيا. ومرة يكون يطلب بهذا العمل يقصد وجه الله، أو عنوان من العناوين التي توصل إلى الله سبحانه وتعالى، يحصل الثواب وينفتح لأبواب الخير. فطبعا هذا نفس الشيء، كنز من الكنوز التعلم والتعليم، كنز عظيم جدا، المفروض أن الإنسان لا يخل بالنية حتى لا تروح عنه الثواب اللي ذكرناه. ف في الروايات السابقة بالإخلال بالنية. لو صار هذا العمل قصده الدنيا كل الثواب هذا يروح، يعطوه الدنيا اللي يريده يحصل، ايش تريد من الدنيا تحصل، بس راح عليك الثواب الأخروي. أما إذا كان لا والله قاصد الثواب الأخروي مثل ما في بعض الروايات يحصل على الدنيا والآخرة. فيجب على كل منهما يعني المتعلم والعالم أن يقصد بعمله وجه الله تعالى وامتثال أمره وإصلاح نفسه وإرشاد عباده إلى معالم دينه، ولا يقصد بذلك غرض الدنيا. إذن عندنا مجموعة أشياء يتوجه لها ومجموعة أشياء يتركها. اللي يتوجه إليها أن يقصد وجه الله، التقرب إلى الله، مثل ما قلت الله يحب هذا العمل طلب العلم، فإذن أنا أقصد ما دام هو يحب بشدة فأنا هالشيء اللي الله سبحانه وتعالى يحبه بشدة أنا أقدم عليه حتى أصير محبوب عند الله سبحانه وتعالى. وامتثال أمره، امتثال أمر الله بالتعلم، وإصلاح نفسه، أنه بهذا التعلم هو الجهل يبقى الإنسان ضال يصيب ويخطئ ما دام هو جاهل، فقد يعني النفس ما تكون نظيفة إلا باستعمال القانون الإلهي وبمعرفة القوانين الإلهية والتعليمات الإلهية. فاللي ما يتعلمها نفسه تبقى يعني على ما هي عليه، ضعيفة وما في هذيك الأشياء اللي ممكن أن ترقيها وتخليها محل وصالحة لأن تكون في أعلى عليين. فإذا يقصد من التعلم إصلاح نفسه، طبعا هذا معنى أنه يبحث أيضا في العلوم إلى يعني عن العلوم التي تصلح النفس والتي تغير النفس والتي تجعل النفس متوجهة إلى الله سبحانه وتعالى، يبتعد عن العلوم اللي تكدر نفسه التي تبعد نفسه عن التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. زين، هذا إصلاح نفسه. بعد وإصلاح وإرشاد عباده إلى معالم الدين، قلنا إنه يصير هو يتعلم ويصلح نفسه وفي نفس الوقت أيضا هو يعلم فيصلح الآخرين ويرشد الآخرين، فيكون عنده مهمتين يعني مهمة إصلاح النفس وإصلاح الآخرين. ولا يقصد الأشياء اللي عليه أن يتركها، يعني المفروض أنه يقصد وجه الله، يقصد امتثال أمر الله، يصلح نفسه، يصلح الآخرين، هاي أمور يصنعها، عليه أن يصنعها، وأمور عليه أن يتركها ما لا يصنع. ولا يقصد بذلك غرض الدنيا، إذن هذه أغراض أخروية أو أغراض لله هذه توجه لها، قلنا الهدف الأسمى، هدف الأهداف أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وأن يرضي الله، هذا الهدف النهائي. أيضا يعني غرض لابد أن لا يكون، وهو أن لا يكون هدفه الدنيا وأن يكون عمله للدنيا وليس للآخرة، هذا لا يكون. يجيب عليه أمثلة فيقول من تحصيل مال أو جاه أو شهرة أو تميز. تحصيل المال أن يكون الغرض النهائي تحصيل المال، قلنا أنه بعض الأحيان تحصيل المال ما في إشكال في حد نفسه، لك على النية ليش تريد المال، إذا تريد المال للمال فإذا أنت تريد الدنيا، تريد المال فقط للدنيا، يعني نيتك شنو من تحصيل المال؟ جمع مالا وعدده، هذا واضح للدنيا. أما يريد المال لا، لإصلاح شأنه وإصلاح شأن عياله مثلا، وعمل الخيرات، وهذا يعتبر من ضمن عمل الآخرة وليس من ضمن عمل الدنيا. فإذا ليكون القصد من التعلم والتعليم نفس المال الذي يوصل إلى التمتع بالدنيا فقط، يعني بلحاظ الدنيا فقط. ماكو مانع أن يكون كسب المال لغرض آخر أخروي هم يفيد في الآخرة، مو مجرد جمع المال، وإنما لئلا يتصفح الناس، لئلا لكسب على عياله، للتوسيع على عياله بحد نفسه، ما في إشكال. وإن كان طبعا علماءنا يستشكلون في قضية الواجبات، تعليم الواجبات، أنه لا تكون أصلا بأجرة بقدر الإمكان، يعني لا الواجبات العقائدية ولا الواجبات الفقهية، كلها لا تعلم بأجرة، حتى لو كان مضطر للأجرة ما يأخذ على الواجبات، فيكون الأخذ على الواجبات بعناوين أخرى. لو علم أشياء وراها أجر مادي فيكون يقصد بالمستحبات، يعني الأجر المادي، أو يعطى بلا نية الأجرة، لا بقصد الأجرة، من باب الهدية، من باب غير ذلك، يعني ليس بعنوان الأجرة. فإذا الواجبات أصلا، يعني بعض كثير من العلماء يقول لا يجوز أخذ الأجرة عليها، المستحبات أو الأمور الجائزة فيجوز أخذ الأجرة عليها. وما تنافي طبعا أن يكون الإنسان يحصل ثوابين، يعني ثواب أخروي وثواب دنيوي، لأنه تعلم والتعليم مو مشروط أن يكون مجانا، حتى نفس التعلم وثواب التعلم مو مشروط أن يكون مجانا. أنا أعلم لله سبحانه وتعالى وقد أحصل على كثير من الفوائد الدنيوية، لكن أنا لما جيت أعلمه لأجل هذه الفوائد الدنيوية، يعني لله، ولكن من أراد الآخرة فعليه في بعض الروايات هكذا، من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. فممكن أن يحصل على الدنيا والآخرة بواسطة العلم، لكن ليكون هدفه طبعا اللي بيحصل الدنيا والآخرة لابد يكون هدفه للآخرة، فيحصل على الاثنين. زين، فإذا تحصيل مال أو تحصيل جاه، أن يكون قصد طبعا تحصيل المال بيكون شائبا، نتكلم عن الإخلاص احنا، أن يكون العمل والعطاء والأخذ مخلصا لله، فأنت كل عناوينك لازم تخليها لله. حصلت مال شوف لك عنواني يتوجه إلى الله، حصلت جاه يكون الأساس لله لا للجاه، حتى لو جاه، يعني مو معناها أن الإنسان لا يمنع أن يحصل على مال ويمنع أن يحصل على جاه، لا، لا يكون قصده هذا المال، لا يكون هدفه من التعلم والتعليم هذا المال، خصوصا إن يعني الواحد لاحظنا الروايات، يعني بكل حرف مثلا ألف قصر في الجنة. زين، أنا لو أخذت يعني قصدت أن تكون هذه المحاضرة بمئة ريال أو بألف ريال أو بمليون ريال، يعني هل تسوى أتنازل عن المليون قصر بكل حرف علشان مليون ريال أو علشان مئة ريال أو علشان ألف ريال؟ ما يعني اللي لاحظ ويشوف هذا ما يمكن أن يقبل هذا بهذا، ما يقبل يعني تكون هذه كلها اللي المفروض أن أحصل بها على ملايين القصور ما أحصل منها إلا على 100 ريال أو 1000 ريال مثلا أو حتى مليون ريال، ما يمكن هذا الكلام. نعم، اللي يرى أن الدنيا هي كل شيء وأن هذا مجرد كلام مو صحيح وخيالات، ما يتصور أن هذا الكلام صحيح، ممكن أن يجي أن يقصر نظره على أموال الدنيا ويترك الثواب الأخروي، ما يقصد الثواب الأخروي. لكن اللي يعرف ما يقبل هذا بهذا، ما يقايض هذا بهذا. واللي يعرف الله بعد، حتى هالملايين مالت القصور، ملايين القصور ما تغريه في مقابل رضا الله سبحانه وتعالى. هم تكون ذيك عنده أعلى من النظر، من أن ينظر إلى قصور أخروية، مع أنها طبعا هي كناية عن رضا الله، لكنه هو ينظر إلى الله مباشرة فيختلف حاله. الإمام الحسين معروف عن هذه القصة التي ذكرت، أنه أحدهم علم واحدا من أبنائه سورة الفاتح الحمد، فلما تعلمها كساه درة، كساه حلة، بأعطاه 1000 دينار، وكساه حلة بألف، وملأ فاه درا، معلمنا شنو؟ الحمد فاتح. زين، قالوا له هذا كثير، شنو عاطلنا على تعليم الفاتحة؟ هذا 1000 دينار وحل بألف، هذا 2000 دينار خالصة يعني، وملأ فاه درا، هذا بكم الدر اللي أنطاه ويا هي الدرة بذاك الحساب؟ فش قال؟ إنما علمه ولدي أكثر مما أعطيته. هذه المقدار، مقدار الفاتحة اللي علمها قيمتها أكثر، هذا مو حقه يعني اللي أعطيته ويانا، مش لا تظنوا أن أنا أعطيته فوق حقه، هذا شيء بسيط مما صنع. طبعا هو لما ينظر إلى الأبعد، يعني ينظر إلى الثواب اللي حصله في مقابل هذا التعليم، فهذه الهدية ليست شيئا من الثواب، ليست شيئا من الثواب. مثل ما البارحة كان كلام عن الحج، مثلا واحد نيابة حج ب10,000، ف10,000 كثيرة جدا، ما شنو كل زين شنو أعطى؟ تتدري هذه الحجة بأبي قبيس، يعني ثوابها ثواب أبي قبيس ذهبا، فهذا اللي ناب أنطاه صدقة بمقدار أبي قبيس ذهب، دفع قبال 10,000، شنو 10,000 قيمة هذا في مقابل ما هو أعطى؟ هو أعطاه ثواب بمقدار أبي قبيس ذهبا، تصدق بأبي قبيس ذهبا، المقابل شنو هذا أعطاه؟ أعطاه 10,000، هاي 10,000 تساوي هذا العمل، هو يعتبر نفسه ترى أعطاه شيء عظيم، 10,000 أو 20,000، حتى لو تعطي 20 مليون، مو قيمة العمل اللي سواه، هذا مو قيمة هذا. لكن لما واحد ينظر إلى الدنيا البحتة، ما يشوف أن الحجة، يعني يشوف أن 10,000 كثيرة جدا، يعني شنو بيروح له 5 أيام وبيجي ينطيه 10,000، يعني ولا يومين ولا 3-4 أيام بس، بيروح من يوم 9 إلى يوم 12 يأخذ له 10، شو كثير 10,000. لما يكون نظر قاصر على الدنيا، على هالمشي، أنه راح ومشى وكم حركة وما شنه وجه، بس يشوفها قضية دنيوية بحتة، هذا المقدار اللي أعطاه، يشوف 10 كثيرة عليه. لكن لو يشوف هو ماذا صنع لمن ناب عنه، وإيش أعطى لمن ناب عنه، استحقر 10,000. فلما الإمام ينطب هالمقدار ويقول أن ما صنعه لولدي أكثر مما، على أن النظرة تختلف، نظرة غير النظرة التي هم يتصوروها. فلما تكون واحد نظرته أعلى وأعمق، يشوف كثير من الأشياء لا يراها الآخرون. وصلى الله على محمد وعلى طيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. إلى أرواح موتانا وموت الحاضرين والمؤمنين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.